يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. وقبل أن نبدأ سنستمع إلى تلاوة للآيات التي سنتناول تفسيرها هذا اليوم، ثم نعود بكم مجددا إلى تفسيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنشرع بإذن الله تعالى هذا اليوم في تفسير سورة عبس. هذه السورة اسمها المشهور في المصاحف والمذكور في كتب التفسير وكتب الحديث سميت بسورة عبس. هذا الاسم وقد ورد اسم هذا الاسم لهذه السورة، ورد هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ابن الزبير أنهما قال نزلت سورة عبس في مكة. هذا هو الاسم، اسمها المشهور والاسم المقدم. وقد ذكر بعض أهل التفسير بعض الأسماء، مثل سميت سورة السفرة، وسميت بسورة الصاخة، وسميت أيضا بسورة الأعمى لورود هذه الألفاظ في هذه السورة. لكن هذه كلها يعني اجتهادات ليس لها من القوة كما الاسم الأول هو سورة عبس. السورة مكية، نزلت في مكة، وعدد آياتها 42 آية. والآن السورة هذه لها سبب النزول ولا خلاف فيه بين المفسرين. ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه أو أخرجه الترمذي وابن جرير الطبري في تفسيره، يقول أن عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه، وهو من أسلم قديما، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد منه يعني يريد أن يسترشده، فقال يا رسول الله أرشدني. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحد عظماء مشركي قريش آنذاك، أحد أو بعض العظماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا جدا، وكان يعني طمعا في أن يسلم هؤلاء الوجهاء والأكابر، وكان حريصا أشد الحرص، لما يعلم أن في هداية هؤلاء هداية من تحتهم. وكان حريصا، وعبد الله بن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله أرشدني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتمعر وجهه ويعرض عنه، وهذا يكرر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على من عنده من هؤلاء من عظماء كفار قريش، حتى أن وهو يدعوه يعني كان يدعوه للإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أترى فيما أقول بأسا؟ فقال لا، فنزلت سورة عبس وتولى. وهذا سبب نزول هذه السورة، وسبب أسباب النزول فطريق معرفتها الوحيد هو النقل، ليس الاجتهاد فيه مجال. فهذا كما جاء الآن في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو له حكم الرفع، ورد عن عائشة رضي الله تعالى فله حكم الرفع كما هو مقرر عند العلماء. أيضا السورة لو تأملنا فيها فيما يتعلق بعلم المناسبات، هل لها مناسبة بما قبلها من سورة النازعات؟ هناك مناسبة. مثلا سورة النازعات ختمت بقوله تعالى يعني في خواتيمها: إنما أنت منذر من يخشاها، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، يعني من الساعة ويوم البعث والرجوع إلى الله عز وجل والحساب، إنما أنت منذر من يخشاها. فبمفهوم المخالفة أن الذي لا يخشاها لا ينفع فيه الإنذار. فجاء بعدها ذكر مثال ونموذج لمن يخشى، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، ومثال ونموذج لمن لا يخشى هم هؤلاء أكابر وعظماء كفار قريش الذين لم ينفع بهم ولم يتحصل لهم الخشية من وعظ النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا نلاحظ أن نموذج يعني كنموذج للأشخاص ورد وذكر في سورة النازعات عندما قال الله عز وجل لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. النتيجة أنه لم يستجب، وهو كما حال هؤلاء عظماء الكفار قريش الذين لم يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بينما هذا الرجل الأعمى المسكين الفقير فقد انتفع بهذه الموعظة، فذكره الله مثالا في مواجهة كفار قريش وعظماء قريش، وأيضا في مواجهة ما فعله فرعون عندما لم يستجب لدعوة موسى عندما دعاه إلى أن يهديه إلى الله وأن يحصل له التزكي. هذا يعني فيما يتعلق في مناسبة هذه السورة بما قبلها. وأما في تفسير هذه السورة، فالسورة كما ترون وكما تسمعون أن الله عز وجل يقول في بدايتها: عبس وتولى. عبس يعني من العبوس، وهو تقطيب الوجه ويحصل فيه تغير في الوجه لأمر يعني يكرهه الشخص، ثم عبس وأتبع بذلك بالتولي وهو الإعراض، وهو ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع هؤلاء ويدعوهم إلى الإسلام، وابن أم مكتوم رضي الله عنه يكرر عليه السؤال: يا رسول الله أرشدني أرشدني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني عبس بوجهه وأعرض عن عبد الله بن مكتوم. لماذا حصل هذا العبوس وهذا التولي يعني وهذا التغير والتقطيب في الوجه؟ جاء التعليل: أن جاءه الأعمى، أي لأجل أن جاءه الأعمى يشغله. ولذلك فالجملة هذه تقع في موقع المفعول لأجله، أن جاءه الأعمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام بسبب مجيئه له ويعني أشغله عن دعوة هؤلاء عظماء قريش وكفارها، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى. أن جاءه الأعمى، الأعمى لما عرفت الأعمى؟ لتعيينه، لأنه شخص معلوم ومعروف، وهو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. ويعني حتى الأعمى فيها يعني بعض الإشارات يعني لحاله، ويعني رجل فقير و وأعمى ليس كغيره، وأيضا فيها تعريض لكفار قريش: أنتم الذين أعطاكم الله المال وأعطاكم الجاه وأعطاكم الولد وأعطاكم البصر وأعطاكم الصحة والنعمة، ألا ترون كحال هذا الأعمى الفقير الذي لا يرى وحرم من بعض نعم الله عز وجل، وهو كأنظروا لحالي وانظروا إلى حالكم. فيه تعريض واضح. فأن جاءه الأعمى، جاءت الآن تلاحظون الخطاب بصيغة يعني الغيبة، وما يعرف بالالتفاتة الغيبة، كأن الله عز وجل يقول عن شخص عبس وتولى: أن جاءه الأعمى. من هو هذا الشخص؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه تلطيف في الخطاب وفيه تلطيف في العتاب، كأن الله عز وجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص، وهذا فيه تلطيف. حتى بعد ذلك انتقل الخطاب من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب المباشر، وهو ما يعرف في علوم البلاغة بالالتفات، فالتفت الخطاب فقال وجه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. هذا التدرج فيه تلطيف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له وإتمام لهذا العتاب، فقال له وما يدريك وما يدريك لعله يزكى، وما يعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم أنه جاء يريد أن يزكى، يعني يتزكى، تذكر تخفيفا فتدغم يزكى، جاء يطلب تطهير نفسه من الذنوب والمعاصي ويريد أن ينميها بالطاعات، يريد أن يصلح حاله مع ربه. وهذه حالة يعني الله عاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله يزكى. واستمر العتاب يعني حتى فيما بعد ذلك، فقال الله عز وجل أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني هو جاءك ليعلم، لأنه يعلم ليس عنده من هذه التوجيهات والحق إلا عندك، لأنك أنك يأتيك الوحي، فلما يعني صددت عنه، يا الله يخطم لما صددت عنه. الآيات تأخذ أيضا يعني في استمرار هذا العتاب، سنكمل إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى في تفسير سورة عبسة. ذكرنا قبل الفاصل العتاب اللطيف الذي وجه للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال أمر يعني عاتب الله فيه في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخطأ في أمر، فصحح الله تعالى هذا الأمر وذكر له ماذا كان يجب عليه أن يفعله، فذكر يعني وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم أيضا أخذ العتاب في وجه المقابلة، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أما من استغنى. استغنى المقصود به هذا الكافر الذي يعني استغنى بماله وولده واستغنى عن الإيمان بالله وبرسوله وبك يا محمد، فهذا الذي استغنى فأنت له تصدى، يعني لما أنت تعرفت له وأعطيته اهتماما كبيرا وتصديت له والتفت له التفاتا يعني قويا فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى؟ العتاب لا يزال مستمر، يعني أي شيء عليك ألا يتطهر من الكفر فيسلم؟ لا شيء عليك، لأن هذا استفهام بمعنى النفي، أي ليس عليك شيء، لا يحتاج الأمر أن تهتم في هذا كل هذا الشخص الذي مستغن هو أصلا بماله وجاهه وبقوته وب يعني ولده، مستغن عنك وعن الإيمان بك أو بالإيمان بما جئت به من الإيمان بالله وبالإيمان بكتاب الله عز وجل، ما عليك ألا يعني. هذا أيضا فيه يعني استمرار لهذا العتاب. ثم في مقابله يقول الله وأما من جاءك يسعى، هذا مقصود به يسعى الآن هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. شوفوا كيف الوصف، هذا الذي جاءك يسعى، يعني كأن يقول هذا الذي يستحق أن تتصدى له وتهتم به لهذه الأوصاف. وأما من جاءك يسعى يعني مسرعا، رجل جاء مسرعا ويعني يحث الخطى، جاءك مسرعا ويحث الخطى، يعني تتصور أنت شكله الآن وهو رجل أعمى لا ينظر ليس أحد يقوده وهو جاءك يسعى، لماذا أيضا؟ وهو يخشى، يخشى من؟ يخشى الله جل وعلا. جاءك يسعى وهو يخشى، قلبه ملئ بالخشية من ربه جل وعلا، فأنت عنه تلهى، أي تتلهى وتنشغل عن هذا، هذا الذي يجب أن يتصدى ويهتم به، لماذا؟ لما يحمله من هذه الأوصاف. يعني الآن لو تلاحظ في الآيات من أولها ما هي الأوصاف التي جعلت الله عز وجل ينزل كتابا وآيات يعاتب فيها خير البشر صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الرجل أعمى فقير، لكنه اتصف بأربعة أوصاف ذكرت هنا ذكرت هنا جعلت الله عز وجل يوجه عتابه ولومه بلطف إلى أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا وما يدريك لعله يزكى التزكي أو يذكر التذكر وهو يخشى الخشية. لا وكيف جاء إليه؟ جاء إليه وهو يسعى مسرعا والسرعة والسعي دلالة على ماذا؟ على الحرص، على الحرص لاكتساب هذه الأوصاف ومعرفة ما يحبه الله وممن عنده الحق. عرف أيضا إلى من يأتي، لم يذهب لأي أحد، عرف عند الذي يأتيه الوحي الصادق المصدوق. ورجل هذه أحواله وهذه أوصافه واتصف بهذه الأعمال القلبية العظيمة من طلب التزكي وطلب الذكرى والخشية من الله وبوصف السعي، هذه أعمال عظيمة وهذه فيها هدايات ودلالات لنا نحن في من يقرأ ويسمع أن نبحث عن كيفية الاتصاف بهذه الصفات، لأن من اتصف بهذه الصفات فهو بإذن الله تعالى يعني ممن رضي الله تعالى عنهم. ونحن نرى نسمع كما رأينا هذه أوصاف جعلت الله عز وجل يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يهتم لرجل هذه أحواله؟ هذه أوصاف أربعة لنحفظها أيها المشاهدين والمشاهدات ونطبقها في أنفسنا، ففيها النجاة والفوز بما عند الله عز وجل. وتعطينا الآيات دلالة أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق المحض المطلق، ولا يبحث عن الحق عند غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحق الذي يأتيه هو من عند الله وحي. فمن أراد النجاة وأراد الخير في الدنيا والآخرة فليأخذ الحق من محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعرض عنه، لأن ما عند محمد هو ما في القرآن صلى الله عليه وسلم، ما عند محمد صلى الله عليه وسلم هو المذكور في القرآن وهو الوحي. فمن أراد النجاة فلا يعرض عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا الآيات حقيقة فيها دلالة على عظم هذا الرجل وفضله، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، رجل أعمى فقير لا يؤبه له ولا ينتبه له، بعد نزول هذه الآيات ارتفع شأنه، بلغ المنزلة العليا بأن يذكر في كتاب إلى يوم الدين، ثم ذكر بطريقة فريدة يعني بطريقة فيها عتاب لنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك لا كل من يقرأه لن ينسى هذا الرجل لما حصل من حادثة ذكرت في القرآن بهذه الطريقة الفريدة. يعني أيضا الآيات تعطينا على أن التفاضل بين البشر ليس هي في من معايير البشر، وإنما إنما هي التفاضل الحقيقي معياره عند الله جل وعلا. هؤلاء وجهاء وصناديد في قريش، جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إيمانهم ويدعوهم إلى الله، وهذا رجل فقير أعمى أعرض عنه وعبس في وجهه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا فعاتبه الله. فيعني وما عليك ألا يؤمن هؤلاء يعني وما عليك الآن، يعني كما تقول القاعدة لا يترك أمر معلوم أو هو قريب لأمر محتمل. أمر المعلوم أن هذا مؤمن يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل ويريد ما يقرب الله عز وجل. أما الأمر المحتمل هؤلاء هل يسلمون أو لا يسلمون؟ لا، فيقدم المعلوم، وهذه قاعدة أيضا موجودة حتى عند الأصوليين. ومن هنا هذه أيضا يعني قاعدة للدعاة إعطاء الأولوية لمن تكون الدعوة. لا يعني هذا أن لا يحرص وأن لا يبذل الجهد وأن يذهب لهؤلاء الوجهاء الكفار لدعوتهم، لأن في إيمانهم وإسلامهم خير، لأنهم هم الآن يسودون أناس، فالتأثير على من ورائهم سهل. لكن إذا حصل هذا في مقابل أمر معلوم وأولى فراعي الإيمان أولى، لأنه قد يقع أحيانا أن البعض من الدعاة يرفع من شأن هؤلاء الكفار أو لدعوتهم في مقابل احتقار هؤلاء المؤمنين الفقراء، وهذا منهج خاطئ. فنحن نعلم أن يعني هذه تبطل لنا معيار التفاضل في عرف الناس، وإنما التفاضل ليس هو بالجاه ولا بالمال ولا بالولد ولا بالسمعة، التفاضل هو بما يحمله العبد من إيمان وأوصاف مذكورة هنا في قلبه، التزكي والتذكر والخشية، ويؤتى إليها بمسارعة ومسابقة وسعي وفرار، وأما من جاءك يسعى. هذا هو معيار التفاضل، وكما بينه الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله جل وعلا أن يعني يبصرنا في ديننا وفي كتاب ربنا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.